أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد بيان تخريجات وجوب الموافقة القطعية، حيث قلنا بأن بعض الأعلام من الذين قالوا بأن العلم الإجمالي ينجز بذاته لوجوب الموافقة القطعية، قال أن بالبت هذه القضية وحسم هذه القضية مرتبط ببيان ماهية وحقيقة العلم الإجمالي، حيث أن العلم الإجمالي يوجد عندنا مباني متعددة. فمن المباني من قال بأن العلم الإجمالي حقيقته هو علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف العلم الإجمالي، وبعضهم قال لا، لأن مرد العلم الإجمالي للعلم بالفرد مردد، والثالث قال بأن العلم الإجمالي مرده للعلم بالواقع. فبما أن المباني مختلفة فلا بد بطبيعة الحال أن تختلف النتيجة، فبناء على بعض الأقوال تجب الموافقة القطعية كما أنه تحرم المخالفة القطعية، وعلى بعض المباني لا، وإن كانت تحرم المخالفة القطعية لأن الموافقة القطعية غير واجب. وقلنا نحن بعد أن استردنا هذا الأمر أن الشهيد الصدر رحمه الله، عليكم السلام، الشهيد الصدر رحمه الله قال بأنه على جميع المباني الذي يتنجس ويدخل في عهدة المكلف إنما هو الجامع. فسواء كنا من أصحاب المبنى الأول الذي عليه النائيني والأصفهاني، أم من أصحاب المبنى الثاني الذي عليه الأخوذ الخراساني، أم من أصحاب المبنى الثالث الذي عليه العراقي، فعلى جميع المباني إنما الذي يتنجز إنما هو بمقدار الجامع. وإذا تنجز مقدار الجامع فحينئذ لا مبرر ولا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، لأن الجامع يؤخذ عن نحو صرف الوجود، وطالما أنه يؤخذ عن نحو صرف الوجود وصرف الوجود يتحقق به تحقق فرد من أفراده ولا يقتضي تحقق الجميع والجمع بين جميع الأطراف. هذا يعني في النتيجة الربط القضية، قضية وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف باختلاف بمثلة اختلاف المباني ليس بصحيح. ولكن هل هذا يعني أنه لا يوجد عندي طريق آخر لإثبات وجوب الموافقة القطعية؟ يقول الشهيد الصدر إلا أن بعض الأعلام من الذين تبنوا المباني التي لا تقتضي وجوب الموافقة القطعية كميرزا النايين رحمه الله والأصفهاني تمسكوا بأدلة أخرى وبتقريبات أخرى لوجوب الموافقة القطعية. ذكر الشهيد الصدر رحمه الله في هذا الكتاب ذكر تقريبين، تقريب يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، وتقريب آخر ذكرته مدرسة الميرزا النائيني رحمه الله. يعني عندما نقول مدرسة الميرزا النائيني، النائيني وطلابه، يعني كالسيد الخوي كالقاضمي وأتباعهما، حتى طلاب النائيني أيضا من مدرسة النائيني. التقريب الأول لإثبات أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، هذا يعني قدمه بمقدمتين. المقدمة الأولى يعني بيانه ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى، صحيح نحن نقول بأنه تحرم المخالفة القطعية، فإذا كانت تحرم المخالفة القطعية، يقول المحقق الأصفهاني أن ترك أحد الطرفين لم يكن هو مخالفة قطعية ولكنه مخالفة احتمالية. صحيح، فإذا كانت مخالفة احتمالية لما تنجز على المكلف، باعتبار أن الذي تنجز على المكلف ما هو؟ الجامع. فلو تركنا أحد الطرفين صحيح لن نقع بمخالفة قطعية ولكن سوف نقع بمخالفة احتمالية، والمخالفة الاحتمالية في هذه الحال ننطق إلى المقدمة الثانية، مخالفة احتمالية الجامع، والمخالفة الاحتمالية هنا يقول مساوقة لمن؟ لارتكاب المعصية، يعني للوقوع في المعصية. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الطرف الذي تركناه الجامع فيه، يحتمل أن يكون الجامع فيه. فلو كان المكلف قد تنجز عليه الإتيان بإحدى الصلاتين، إما الجمعة وإما الظهر، فهو قام وأتى بالظهر، ويحتمل أن يكون الجامع ومحصور بالجمعة، يعني المطلوب منه يوم الجمعة عند الظهر والجمعة وليس الظهر، فيكون في هذه الحالة قد وقع في المعصية. واحتمال الوقوع في المعصية ماذا؟ قبيح. فصار عندي ترك أحد الطرفين هو مخالفة احتمالية للجامع، والمخالفة الاحتمالية للجامع بحسب العقل يعني عقلان تقتضي تنجيز ذلك. لماذا؟ لأن ترك أحد الطرفين سوف يكون مؤدي إلى الوقوع في المعصية، والوقوع في المعصية قبيح. فمن هنا دفعا للقبح ولعدم الجواز، يعني ثبت عندي القبح، يعني ثبت عندي عليكم رحمكم الله كنا عليك، فإذا في هذه الحالة ترك أحد الطرفين سوف يؤدي إلى ترك المعصية، الوقوع في المعصية، والوقوع في المعصية في هذه الحالة قبيح، وإذا كان قبيح فبالتالي لا يجوز ارتكابه عقلا. فإذا لا يجوز ارتكابه يعني لا يجوز الترك، يعني ارتكاب هذا الفعل يعني الترك. فصار عندي الآن يجب عليه الإتيان بكلا الطرفين حذرا من الوقوع في المعصية. فتبين عندي أنه العلم الإجمالي ببركة العلم الإجمالي توصلنا إلى ماذا؟ توصلنا إلى وجوب الإتيان بكلا الطرفين، ولو كان العلم الإجمالي بذاته لا يقتضي ذلك. الآن الكلام لابد أن يكون واضح جدا الرد عليه. الرد وين؟ أشرنا نحن أنه الجامع على أي نحو مأخوذ؟ إذا قلنا تجب الصلاة، الصلاة يعني الجامع، فالجامع في هذه الحالة أخذ طبيعة الجامع الذي يعبر عنه بالكلية الطبيعية، وأخذ على نحو صرف الوجود. فيا هل ترى ترك أحد الطرفين والإتيان بالطرف الآخر هل يعد مخالفة للجامع؟ إذا أنا تركت الظهر وأتيت بالجمعة هل يصدق علي أني أتيت بالجمعة أتيت بالجامع أم لا؟ فلم تتحقق عندي المخالفة، مخالفة الجامع واضح، فالجامع لم تتحقق المخالفة به، فالمقدمة الأولى تنتفي. فإذا انتفت هذه المقدمة الأولى فتقريب المحقق الأصفهاني حينئذ ماذا؟ لا يكون تاما. فحينئذ يبطل هذا التقريب، يبطل. ويوجد تقريبان، إلى هنا وصلنا نحن، لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. الأول ما قد يظهر هنا الآن، ما قد يظهر هذه طبعا يعني عادة لو رجعتم أنتم نهاية الدراية للأصفهاني ما رح يطلع عنكم هذا الكلام بهذا الترتيب طبعا، فلذلك هذا الاستظهار يعني ولا أقله من احتمال أن يكون المحقق الأصفهاني هذا مراده، وإن كان طبعا من البعيد. الأولى مركب من مقدمتين، إن ترك الموافقة القطعية والإتيان بأحد الطرفين وترك الآخر وبمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. لماذا؟ لأن الجامع إذا كان موجودا ضمن ذلك الطرف الذي تركناه ولم نأتي به فقد خولف الجامع، يعني فقد خولف ما اشتغلت به الذمة، وإلا إن لم يكن ذلك الطرف المتروك إن لم يكن الجامع موجودا في ذلك الطرف الموجود فلا تتحقق المخالفة للجامع. فلذلك يحتمل أن يكون الطرف المتروك هو المحقق للجامع، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز، أي تكليف المنجز؟ من هو التكليف المنجز؟ الجامع. الجامع قد تنجز عندي بالعلم الإجمالي، فالعهدة والذمة قد اشتغلت بالجامع، فمخالفة الجامع حينئذ غير جائزة عقلا. ليش غير جائزة عقلا؟ لماذا لا يجوز؟ يقول لأنها مساوقة لاحتمال المعصية، لأنه قدم في المقدمة الأولى لاحتمال أن يكون الجامع متحقق في الطرف المتروك، يعني وقع المكلف في معصية وترك ما هو مأمور به. وحيث إن الجامع منجز بالعلم الإجمالي واشتغلت الذمة به، فلا تجوز مخالفته الاحتمالية، إذ قد يقع المكلف في المعصية، والوقوع في المعصية قبيح، فلذلك لابد في هذه الحالة من الحقول بين المعصية وبين التنجيز والوقوع فيها. فحينئذ ماذا نفعل؟ فلا يجوز لنا ترك أحد الطرفين، بل يجب علينا الاتيان بكلا الطرفين حذرا من الوقوع في المعصية. ويندفع هذا رد الشهيد الصدر رحمه الله، ويندفع هذا التقييد فقط يهمنا نحن بماذا؟ المقدمة الأولى، ندغدغ في مقدمة حتى في هذه الحالة يبطل كل التقريب والاستدلال. ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى التي فرضت أن ترك أحد الطرفين هو مخالفة للجامع، فإن تعليل للمنع، فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده الجامع فقط، يعني بما هو جامع بما هو كلي طبيعي، لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية له للجامع. لماذا؟ لأن الجامع بحده بما هو جامع لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الطرفين، ولا يقتضي هنا الجامع والإتيان بجميع الأطراف، فقلنا نحن مأخوذ عن نحو صرف الوجود. والمفروض أن العلم أصحاب، ولا سيما كالمحقق الأصفهاني من أصحاب المبدأ القائل بأن العلم الإجمالي علم بالجامع وشفوق بالأطراف، ومعنى هذا الكلام أن الجامع العلم يقف على الجامع ولا يتعدى إلى الأفراد. فحينئذ يقول شهيد الصدر والمفروض أن ليش قال والمفروض؟ لأنه حسب مبنى الأصفهاني أن العلم الإجمالي يقف على الجامع فقط ولا يتعدى إلى الأفراد، والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده، وأن التنجز تابع لمقدار العلم للبيان، للذي نستطيع في هذه الحالة أن نلزم المكلف به، ولا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهذا ما هو؟ هو مقدار الجامع، حيث أنه هو الذي تنجز بالعلم، وهذا الجامع هو الذي يخرج عن موضوع القاعدة، وما بقي من أطراف فإنها داخلة تحت القاعدة، وأن التنجز تابع لمقدار العلم، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز وهو الجامع، إذ يتحقق بأحد أطرافه ولا يشترط الجمع بين الأطراف أصلا بأحدهما باعتبار أنه جامع. الثاني، هذا ما ذهب إليه الأصفهاني أو يمكن أن يستفاد من عبارة الأصفهاني رحمه الله. الثاني هو الذي تبنته مدرسة النائيني رحمه الله، ولابد أن نقف أيضا عند المبنى، يعني ضروري نستحضر مبنى كل واحد. النائيني ومدرسة النائيني ماذا ترى؟ أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك بالأطراف، ولا يتعدى العلم من الجامع إلى الأطراف، والمقدار المنجز هو الجامع فقط. هذه نقطة. النقطة الثانية، ذكرنا نحن فيما تقدم أن النائيني لا يرى أن العلم الإجمالي منجز بذاته، هذه كلمة بذاته هل أيضا نرتفل، لأن هذا التقريب لا يريد أن يثبت أن العلم الإجمالي ينجز بذاته، هو باق على مبنى الميرز النائيني رحمه الله ومن تبعه، باقون على المبنى القائل بأن العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي لا يقتضي الاتيان بكلا الطرفين، يعني لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، بل يريد أن يثبت ضرورة الاتيان بكلا الطرفين، ولكن لا من طريق العلم الإجمالي بل من طريق آخر. وهذا الطريق الآخر يتوقف على بيان عدة نقاط. النقطة الأولى، أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، هذه نقطة أساسية. وتقدم عندنا أنه لم ينقل إلا طبعا بنقل ولم يذكر من هو قائله أن العلم الإجمالي لا يقتضي ذلك، ولكن المعروف بين الأصوليين أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، وبالتالي لا يجوز ترك كل الأحكام. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه إذا كان يقتضي حرمة المخالفة القطعية فهذا يعني أنه لا يمكن جريان أصول المؤمنة في جميع الأطراف. لماذا؟ سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، وقلنا في المقدمة الأولى أن المخالفة القطعية حرام. ولكن على هذا الأساس نستدرك ونقول هل يمكن جريان الأصول إذا لا تجري في جميع الأطراف، هل يمكن جريانها في بعض الأطراف دون بعض؟ لا، ترجح بلا مرجح. فلا، المقدمة الثانية أنه لا يمكن، وتشوفوا كله مترتب على بعض، بناء على الفقرة الأولى لا يمكن القول بالترخيص في ترك جميع الأطراف، يعني لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وجريانها في بعض هذا مباشرة يأتي إلى ذهن الطالب والسامع أنه إذا لا تجري الأصول في الجميع تجري في البعض، فيقول جريانها في البعض ترجيح بلا مرجح، جريانها في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح. فحينئذ في هذه الحالة ماذا نقول؟ هذا في جريانها في بعضها المعين، لأن جريانها في هذا الطرف وفي هذا الطرف نقول نعم تجري الأصول في هذا الطرف، إلا أنه يتعارض مع جريان في هذا الطرف. فصار عندنا مقدمة أولى حرمة المخالفة القطعية، المقدمة الثانية لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، الثالث لا يمكن جريانه في بعض الأطراف دون بعض لأنه سوف يؤدي إلى ترجيح بلا مرجح، فيتعين الأمر الثالث هو جريان الأصول في جميع الأطراف إلا أنها تتعارض وتتساقط، باعتبار أن المقتدي للأصل موجود وهو عدم البيان، وهو رفع الأمة ما لا يعلمون. فالجمعة بما هي جمعة أنا أشك في وجوبها فأطبق البراءة، والظهر بما هي ظهر أشك في وجوبها فأطبق البراءة. غاية الأمر البراءة في الجمعة تتعارض مع البراءة في الظهر فتتعارضان وتتساقطان. حينئذ ماذا سوف يبقى؟
عندي معنى علم إجمالي اللي هو وجود أحد الطرفين أفراده الظهر والجمعة، هذا يحصل فرق المجلس، هذا مشكوك وهذا مشكوك، طبعا مشكوك بالحكم، مجرى من البراءة وهذا مجرى من البراءة. يصير عملية تساقط فيبقى هذا، إذا سقطت البراءة هنا يبقى هذا احتمال الوجوب موجود، صحيح؟ هل يوجد مهم عنه احتمال التكليف، يعني احتمال الوجوب أي احتمال التكليف، ولا مؤمنة منه أيضا كذلك الأمر هنا احتمال التكليف موجود لأنه البراءة سقطت، فاحتمال التكليف أيضا موجود ولا مؤمن، وكل مورد يتحقق فيه احتمال للتكليف ولا مؤمن منه فحينئذ يكون هذا التكليف منجز، وبالتالي إذا نجز يعني تشتغل ذمة المكلف به، فتشتغل بهذا وتشتغل بهذا الطرف، يعني تشتغل بكلا الطرفين وتحقق الموافقة القطعية. طبعا موافقة قطعية لماذا؟ لمتجذية الاحتمال لا للعلم إجمالي. ومن هنا يأتي شخص يستطيع شخص أن يقول أنه بناء على هذا الكلام أين ضرب العلم الإجمالي؟ فلا يكون العلم الإجمالي هو الذي نجز، بل يكون الاحتمال احتمال التكليف هو الذي نجز، هو الذي اقتضى وجوب الاتيان بكلا الطرفين، الاحتمال في الظهر الذي لا مؤمن منه والاحتمال في الجمعة الذي لا مؤمن منه هو الذي اقتضى وجوب الموافقة القطعية. فكيف ننسب ذلك للعلم الإجمالي حتى نقول العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ولكن ليس بذاته بل من خلال تعارض الأصول، أي بواسطة تعارض الأصول بشكل غير مباشر، ولو من باب يعني من باب التكلف، يعني فذلكة في الكلام هو أن ما هو المنشأ لثبوت احتمال التكليف بلا مؤمن؟ من هو؟ تساقط الأصول، صحيح؟ ببركة تساقط الأصول ثبت عند احتمال التكليف ولا مؤمن منه. من هو السبب في استطعار الأصول؟ علم الإجمال. فصار العلم الإجمالي سبب لتعارض الأصول، وتعارض الأصول سبب لثبوت احتمال التكليف بلا مؤمن، فحينئذ نستطيع أن نقول أن العلم الإجمالي قدر وجوب الإتيان كلا الطرفين، ولكن ولو بواسطة هذه ثبوت التعارض وتعارض الاحتمال. فلذلك يقولون، تقدم عندكم هذا في البلاغة، أن حينئذ إسناد الوجوب الموافقة القطعية إلى العلم الإجمالي إسناد لما هو غير له، يعني إسناد لغير ما هو له، يعني إسناد مجازي، بينما إسناد الوجوب الموافقة القطعية للاحتمال إسناد حقيقي، إسناد لما هو له، واضح؟ فيصير هنا العلم الإجمالي نقول يقتضي الموافقة القطعية ولكن بشكل غير مباشر، هذا إسناد مجازي، بينما إسناد التنجيز لوجوب الموافقة القطعية للإسناد إسناد حقيقي. وضح إن شاء الله هذا. من هو؟
لا يرى.
لا يرى؟
لا يرى ولا جزية الاحتمال.
ليش؟ إذا لم يكن هناك مؤمن. قلنا سقطت البراءة، سقطت البراءة، بقى احتمال التكليف بلا مؤمن، وعقلا احتمال التكليف بلا مؤمن، يعني أنت الآن لما تحتمل الوجوب إذا ما عندك مؤمن هل تستطيع أن ترتكبه؟
إذا هو احتمالي أصلا مؤمن.
منين الاحتمال؟
ولا هو فيه على مبدا فجر البراءة.
ما قلنا سقطت البراءة؟
إيه تساقطت البراءة، الاحتمال واقع تحت البراءة.
شو الواقع؟
إذا ما أنا عندي شك أو احتمال أو كل هذا يجري فيه البراءة،
إذا
هذا ما عاد تجري فيه البراءة،
إذا سقطت البراءة سقط. نحن نقول تجري فيه البراءة، ما قلنا
ما جرى البراءة، ولكن ابتلي هذه البراءة بالمعارضة، فكأنه تقول هذا الموت ليس مجرى البراءة. إذا ليس مجرى البراءة أين هو المؤمن؟ أنت ارتكابك لأي احتمال يحتاج إلى مؤمن، يعني عندما يأتي الله عز وجل ويقول لك لماذا تركت الظهر؟ تقول له ارتكابا على أصل البراءة، يقول لك أصل البراءة قد سقط بالمعارض، أنت اقتحمت في الشبهة، كيف تقتحم في الشبهة ولا مؤمن في يدك؟ نعم يوجد ناقص ولكن ليس من هذه الناحية. هنا هنا طبعا راح يصير في ليس من هذه الناحيه دغدغه في اصل قاعده الصفح العقابي بلا بيان، راح يجي ان شاء الله تعالى ان شهيد الصدر استغل هذا الكلام للتشكيك في اصل القاعده، اصل قاعده الصفح العقابي بلا بيان، ولكن ليس من هذه الناحيه بل من ناحيه اخرى نتكلم بها. قال الثاني ما ذهبت اليه مدرسه المحقق النائيني قدس الله روحه، فإنها مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، دققوا في العبارة، بصورة مباشرة حتى لا يصير في تهافت في الكلام، يعني يقول كيف مدرسة النائيني تقول بعدم وجوب الاتيان لكلا الطرفين وهنا تريد أن تثبت وجوب الاتيان. نقول هناك تقول بعدم وجوب الاتيان من حيث العلم الإجمالي، بينما هنا تقول بوجوب الاتيان من حيث منجزية الاحتمال. وين؟ لا لا، كل الكلام بعد أن نتكلم في مقام الثبوت ليس في مقام الإثبات، لأنه لا ينجز أزيد من الجامع قامت بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة. هذا يؤكد على هذا الكلام. وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية. الفقرة الأولى: إن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية كما تقدم عندنا سابقا. وعليه ثانيا: يترتب على ذلك عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأنه القول بجريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف سوف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية التي يقصد العلم الإجمالي حرمتها، لأنه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية وهذا غير جائز. ثالثا: يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة أي الأصول المؤمنة تتعارض، لأن قبل أن تتعارض نحن قدمنا أنه لا يمكن جريانها في بعض الأطراف دون بعض، قلنا. فهو بعبارة أخرى قال هكذا: يترتب على ذلك أن الأصول المراخصة أو المؤمنة المذكورة تتعارض فلا تجري في أي طرف. لماذا؟ لأن جريانها في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الكل غير ممكن. نحن قلنا هكذا: جريانها في الكل غير ممكن، جريانها في البعض إذا كان البعض المعين فترجيح بلا مرجح، أما إذا كان البعض غير المعين فنأتي ونقول في هذه الحالة كل طرف من هذه الأطراف المقتضي للأصل موجود، فحينئذ والمانع أيضا يكون موجودا. والمانع ما هو المانع؟ وجود المعارض، فهذا يعني أنها تجري البراءة إلا أنها تتساقط. رابعا: ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف بعد سقوط الأصول المؤمنة لتعارضها في كل طرف يبقى من دون أصل مؤمن، يعني بعبارة أخرى لا مبررة لترك التكليف المشكوك والمحتمل. فإذا لا مبرر ولا مؤمن فبالتالي يتنجز التكليف، وكل احتمال للتكليف من دون مؤمن يكون منجزا للتكليف، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل. وفي كل طرف باعتبار تنجزه الآن، يعني فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف، لأن كل طرف تحتمل فيه التكليف باعتبار تنجزه، تنجز من لها ترجع للاحتمال، لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، ليس للعام، موجود عندكم ما أدري عبارات الكتب القديمة للعام، للعام الإجمالي، هي للعلم الإجمالي بعنوانها بعنوان الموافقة القطعية، لها ترجع للموافقة القطعية. يعني يريد أن يقول أن الاتيان بكل الطرفين لا لأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، بل لأن الأطراف قد تنجزت بالاحتمال الذي لا مؤمن منه. أنا شهيد الصدر رحمه الله تعالى لا يقتضي هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يقول الآن بالفقرة الثالثة ماذا قلتم أنا؟ قلتم بأن الأصول تتعارض، وإذا تعارضت الأصول فحينئذ يبقى التكليف المشكوك أو احتمال التكليف بلا مؤمن، فحينئذ يتنجس هذا التكليف. يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أنه ما مرادكم من الأصول المؤمنة التي تتعارض؟ الآن قلتم بتعارض الأصول، ما هو مرادكم؟ هل مرادكم من الأصول المؤمنة هذا الاحتمال الأول ألف؟ المراد من الأصول المتعارضة الأعم من الأصول العقلية والشرعية،
احتمال الثاني المراد منها ماذا؟ الأصول الشرعية فقط. الأصول الشرعية فقط. فإذا كان مرادكم الأول أي أن الأصول التي تتعارض الأصول المهمة التي تتعارض تتطابق هي التعامل حين نقول هذا الكلام ليس بالدليل وليس بالثابت. لماذا؟ لأنه حتى لو آمنا بأن كل فرق من الأفراد مجرى في أصل مؤمن ولكن أي أصل؟ الأصل الشرعي. فنقول وجوب الظهر مشكوك ورفع عن أمة ما لا يعلمون، والجمعة وجوب الجمعة مشكوك رفع عن أمة ما لا يعلمون. فإذا تساقطت الأصول الشرعية يبقى عندنا المرجع من هو؟ الأصل العقلي. فالأصل العقلي يرجع إليه مع انعدام المؤمن من الشرع. فحينئذ في هذه الحالة إذا كانت الأصول الشرعية قد تساقطت بالتعارض هذا يعني لابد من الرجوع إلى البراءة العقلية، ولا يمكن القول بأن البراءة العقلية هنا تتعارض. لماذا؟ سيأتي معكم إن شاء الله تعالى وتقدم أيضا في الحلقة الثانية أنه لا تعارض بين الأصول العقلية، لأن الأصول العقلية خاضعة لمن؟ لعللها ومقتضياتها. فإذا وجد المقتضي وجد لأنه بمثابة العلة، وإذا عدم عدمت. والمقتضي للبراءة العقلية وهو عدم البيان موجود في خصوصية الظهر، وعدم البيان في خصوصية الجمعة موجود. فحينئذ في هذه الحالة تجري قاعدة قطع عقابي بلا بيان في هذا المورد ولا تتعارض. نعم، يأتي شخص ويقول كيف يمكن نحن أن نقبل بهذا الكلام؟ أنه تتساقط الأصول الشرعية وتبقى الأصول العقلية. يقول في هذه الحالة لأنه جريان الأصول العقلية سوف يأتي عندي إلى ماذا؟ إلى مخالفة. صحيح؟ سوف يأتي إلى مخالفة قطعية. نقول لا، وهذه نقطة طبعا ليس مشوشة في الكتاب ولكن تشرح بشكل مختصر. خلينا عندنا علم إجمالي بوجود أحد أو إحدى طلبين، هذا المعبر عنه ماذا؟ بالجامع. الآن إحدى الطلبين ما هما؟ الظهر الجمعة. الآن عندي هذا أنا يتعمد المخالفة في الشارع فقط عند الظهر وعند الجمعة. لو نظرنا إلى هذه الخصوصية بما هي خصوصية، يعني بما هي ظهر لا بما هو طرف، واضح؟ بما هي ظهر أشك في وجوب الظهر علي. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، قلنا مع رفع عن أمتي ما لا يعلمون يتساقط. إلا أن هذا وجوب الظهر هل عليه بيان؟ لا بيان عليه. تجري هنا وجوب الظهر هل عليه بيان؟ لا بيان عليه. أجري البراءة العقلية. ولكن عندما تجري البراءة العقلية تجري على الظهر بما هو تكليف مشكوك، وتجري في الجمعة بما هو تكليف مشكوك. هل نظرنا إلى ارتباطهما وإلى حيثية الطرفية للجامع؟ لا. الآن لو نظرنا إلى الظهر وإلى الجمعة بما هما طرفان من أطراف العلم الإجمالي، يعني بما هما بما لهما من ارتباط بالجامع، فحينئذ لا تجري البراءة العقلية. لماذا؟ لأنه مخالفة قطعية. فلو نظرنا إلى الأطراف بحد ذاتيهما فهي مجرى للبراءة، ولو نظرنا إلى الأطراف بلحاظ الجامع فليس مجرى للبراءة. فمن هنا عندما تكون البراءة الشرعية ثابتة في هذا المجال فإنها تتساقط. لماذا تتساقط؟ باعتبار تبيان لحاق طرفيتها للعلم الإجمالي. بينما البراءة العقلية إنما رجعنا لها باعتبار أنها المرجع مع فقد الأصل المؤمن، وهذا التفكيك ليس بعينه. هنا يأتي مشكلة، وهي أنكم قلتم لشهد الصدر أنكم قلتم أنه بعد تساقط البراءة الشرعية في المقام نرجع إلى البراءة العقلية لنفي وجوب الخصوصية بما هي خصوصية. لماذا نقول ذلك بالأصول الشرعية؟ لماذا نقول هكذا؟ بلحاظ ارتباط الظهر والجمعة بالجامع لا تجد الأصول الشرعية، وبلحاظ خصوصية الظهر وخصوصية الجمعة بغض النظر عن طريقتها للجامع فهي موضوع لمن؟ للبراءة الشرعية. رفي عن أمتنا لا يعلمون. فحين تنزل جريان الأصول الشرعية في كلا المولدين. يقول هنا الشهيد الصدر أن هذا الكلام على الرأس والعين، ونحن أيضا من القائلين به إن ساعد الفهم العرفي على ذلك. كيف؟ يقول إنما قبلنا ذلك في البراءة العقلية لأن المسألة ماذا؟ خاضعة لحكم العقل، وليس للفهم العرفي أي دخالة في ذلك. يعني العقل ماذا يقول؟ إذا وجدت العلة وجد المعلوم، ولا يتخلف المعلوم عن العلة. عدم البيان بمثابة العلة للبراءة العقلية، وهنا في الظهر بما هو الظهر عدم البيان موجود أم لا؟ موجود، فلا بد أن توجد القاعدة. في الجمعة عدم البيان متحقق أم لا؟ فوجدت علة البراءة فتجد البراءة العقلية. وهذا لا أحد يقول له، لأنه أي تدخل سوف يؤدي إلى الفصل ما بين العلة ومعلومها. بينما في البراءة الشرعية، البراءة الشرعية خطاب شرعي الذي يتكفل بفهمه من هو؟ العرف. والعرف لا يتقبل التفكير وإن كان العقل يتقبل، ولكن العرف بلحاظ ذوقه العرفي وبلحاظ القواعد المحاورية لا يستظهر من دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون إمكانية التفكير ما بين الطرفية ونفس الجامع. فلذلك لا نقول لأن العرف لا يساعد على الفهم، لا نقول بجريان الأصول الشرعية في كلا الطرفين بماذا؟ مع التفكيك بين الطرفية والجامع. ولذلك وإذا ساعد العرف نحن أيضا من القائلين به، ولكن العرف لا يساعد. فتبين عندي أنه بناء على أن المراد الأصول التي تتعارض هي الأصول الأعم، فلا يكون هذا البيان التام، لأنه مع سقوط الأصول الشرعية فالمرجع هو أصالة البراءة، وأصالة البراءة حينئذ تقتضي ماذا؟ جواز ثالث كلا الطرفين. وإن كان مرادكم الأصول الشرعية، أي أن الأصول الشرعية فقط هي التي في هذه الحالة تتصارع، ماذا يقول الشهيد الصدر حينئذ؟ صحيح أن لا ننكر أن الأصول الشرعية إذا وجدت هنا سوف تتعارض وتتصارع، ولكن هل هذا يكون مبررا للقول بأن العلم الإجمالي هو المنشئ؟ لا، بل هذا قاطع لنفس منجزية الاحتمال، فالاحتمال هو الذي قضى الإتيان بذلك. والآن يأتي شخص ويقول ولكن السبب والعلم الإجمالي، هذا صحيح ممكن أن نسلي به أنفسنا، ولكن علميا نقول في هذه الحالة إنما الذي قضى وجوب الإتيان بكلا الطرفين هو نفس العلم، هو نفس الاحتمال وليس العلم الإجمالي. وهذا يعني ماذا؟ أنه حينئذ لا يمكن الالتزام بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الإتيان بكلا الطرفين. وهذا منبه هنا الذي استغل شهيد الصدر، أنتم أصحاب قاعدة فقه النقاضي بلا بيان، لا يكون العلم عندكم العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية. يعني يجوز تسكيل الطرفين صحيح بحسب العلم الإجمالي مو بحسب الاحتمال، هذا رد الثاني على الاحتمال. فبحسب العلم الإجمالي يجوز تسكيل الطرفين، إلا أن الحس المتشرعي لا يقبل، الحس المتشابعي لا يقبل القول بأن الظهر جواز صلاة الظهر وجواز صلاة الجمعة، بل الحس المتشابعي قادم بأنه لا بد من الاتيان بكلا الطرفين، يعني قادم بوجوب الاتيان بالظهر والجمعة معا بالجمع، طبعا إذا دل دليل آخر شرعي شيء آخر. واضح؟ فحينئذ القول بقال قبح القاضي بلا بيان سوف تقول بأنه لا تجب موافقة قطعية، والقول بعدم وجوب الموافقة قطعية مخالف للحس المتشرعي، وحينئذ يقول شيخ الصدر هذا نبه على بطلان أصل القاعدة. نعم، عند شيخ الصدر الآن ما هو المقتضى مبناه؟ إذا كان أصحاب فقه القاضي بلا بيان يقولون في مقام العلم الإجمالي بعد تعارض الأصول الشرعية المجرى هو البراءة، هل الشيء الصدر يرى البراءة؟ لا، يرى البراءة، يرى احتياط عقلي، فحينئذ هو يؤمن بأن الأصول الشرعية تجري وتتعارض، والمرجع من هو حينئذ بالنسبة للشيء الصدر؟ الاحتياط العقلي، والاحتياط العقلي لماذا يقتضي؟ وجوب الاتيان بكلا الطرفين. شفتوا هنا هذه جدا مهمة لانثمار الفرق ما بين القول بالبراءة العقلية والقول بالاحتياط العقلي، إذ أنه في هذا المورد بعد تساقط الأصول الشرعية الكل يرجع إلى مبناه، أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترجع إلى البراءة عن كلا الطرفين، وصاحب مسلك قبح العقاب صاحب مسلك حق الطاعة يرجع إلى الاحتياط العقلي ويقول بوجوب الاتيان بكلا الطرفين، إذ هذا مقتضى الاشتغال اليقيني الذي يقتضي الفراغ اليقيني. قال
والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة، أما الأولى والثانية موافقة ليوم شهيد الصدر، إن كان تعارض الأصول الأعم يعني من العقلية والشرعية بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس أن جريانها في كل من الطرفين غير ممكن وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح فهذا غير صحيح، يعني إن كان المراد الأعم من الأصول الشرعية والعقلية فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد عن الجامع. ما معنى يعني ابتداء فيما زاد عن الجامع؟ قلنا العلم الإجمالي بيان على من؟ بيان على الجامع، فالأطراف لم تخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ففي حد ذاته هي المرجع فيما زاد عن الجامع، فكيف تدخلها طرفا في المعارضة؟ وبعبارة أخرى، الآن بعبارة أخرى إنما هو بيان للتفكيك في جريان البراءة ما بين لحاظ الطرفية وبين لحاظ نفس الخصوصية. وبعبارة أخرى إننا عندما نعلم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة يكون كل من الوجوبين المحتملين طبعا بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك، يعني للظهر أو للجمعة بالخصوص. ليش قال بالخصوص؟ يعني بلحاظ الخصوصية موردا للبراءة العقلية. الآن كيف يكون موردا للبراءة العقلية؟ هذا مخالف لي ما هو منجز عندنا للجامع، فيقول وبما هو هذا الوجوب المحتمل بما هو وجوب مضاف إلى الجامع، يعني بملاحظة طرفية الظهر والجمعة للعلم الإجمالي، فهل يمكن جريان البراءة؟ هذا مؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية. وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع خارجا عن مورد البراءة، خارجا عن مورد البراءة لماذا؟ خارج عن مورد البراءة لأن كلاهما يشكل الجامع، والجامع قد تنجز فهو خارج عن موضوع قبح العقاب بلا بيان، فيتنجز الوجوب بلحاظ طرفيته للجامع لا بلحاظ خصوصيته الوجوبية، فيتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع، لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان، هو الجامع بأطرافه، ويؤمن عنه بما هو مضاف إلى الفرد أي إلى نفس الفرد بخصوصيته الفردية، هنا بمثابة دفع دخل مقدر. وهذا التبعيد في التطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح، الدخل أشرنا إليه وهو يعني يرحمكم الله أي الإشكال يعني وهو أنه إذا قبلتم بالتفكيك في البراءة العقلية لماذا لا تقبلون التفكيك بالبراءة الشرعية؟ فيقول الشهيد الصدر وهذا التبعيد في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح بينما لا يضطرد ولا يكون دائميا في البراءة الشرعية. لماذا؟ لأنها أي البراءة الشرعية مفاد دليل لفظي خطاب شرعي صادر من الشارع وتابعة لمقدار ظهوره العرفي، وظهوره العرفي لا يساعد على ذلك، يعني لا يساعد على هذا التفكيك. وكذا مثلا لا مسألة في البراءة العقلية عقلية بينما هنا عرفية عقلائية، فلذلك في هذه الحال هنا ساعد عليه العاقل بينما هنا لا يساعد عليه العرف. هذا الشق الأول من الاستفسار. وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية فقط يعني رفع عن أمة ما لا يعلمون خاصة فهو صحيح، ولكن كيف يترتب على ذلك؟ الآن يأتي شخص ويقول أنه حينئذ صحيح نحن نسبنا الأمر إلى الاحتمال وقلنا أن الاحتمال منجز، ولكن هذه فاتتنا نبينها نحن زيادة عن الكلام، أنه صحيح قلنا الاحتمال منجز وحينئذ لا مبرر لأن نقول أن العلم الإجمالي هو الذي نجز. يوجد بعض التتمة وهي أنه حينئذ وافقتم معي قال العقابي بلا بيان وافقتم معي أن الاحتمال هو الذي نجز في هذا المورد وأن العلم الإجمالي ليس بمنجز، فحينئذ أنقل الكلام إلى نفس الاحتمال. هل أنتم أصحاب القول بمنجزية الاحتمال أم لا؟ فلا، أنتم تقولون دائما في كل مورد لا بيان فالمؤمن موجود وهو البراءة العقلية. فلذلك يقول ولكن كيف يترتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع أن الاحتمال مؤمن عنه، ولكن بأي براءة؟ يعني هذا السيد اللي كان يتكلم به صحيح أول الكلام ولكن ليس دقيقا، صحيح وليس دقيقا، لأن الكلام بالبراءة الشرعية، لأنه بمجرد أن تساقطت البراءة الشرعية المفروض أن يقول هذه البراءة الشرعية تساقطت ولم تتساقط البراءة العقلية، واضح؟ فلذلك الكلام هنا إذا تساقطت البراءة الشرعية نسلم معكم، ولكن من قال لكم أنكم من أصحاب القول بمنجزية الاحتمال؟ بل أنتم تقولون إذا وجد الاحتمال دفعهما البراءة الشرعية، تمسك البراءة الشرعية، مع أن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية على مثل قاعدة فقهي العقابي بلا بيان. فحينئذ أولا لا ينسب القول بالمنجزية إلى العلم الإجمالي، فحينئذ العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الاتيان بالموافقة، وإن اقتضاها فيقتضيها ببركة الاحتمال، ولكن ثبتوا لنا أن الاحتمال منجز أولا حتى نقبل منكم ذلك ثانيا. وصفوة القول يعني الخلاصة من هذا النقاش أنه على هذا المسلك مسلك قفل قابي بلا بيان لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، لأنه كما قلنا البراءة العقلية خاضعة لمقتضياتها، خاضعة لعللها، خاضعة لموضوعها الذي يشكل الموضوع علة بالنسبة للحكم، بل لا معنى لذلك إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين كما تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله تعالى. فإن كان ملاك حكم العقل يعني المقتضي والمبرر والعلة لحكم العقل موجودة فلابد أن يوجد، وإلا فلا، وهو عدم البيان التام في كل من الطرفين فتجري البراءة. فإذا كان كذلك يعني يقول وصفوة القول أنه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض البراءة العقلية، وحينئذ استحال التصادم إذا ماذا؟ إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين فإن كان ملاك الحكم، وإن جواب فإن كان استحالة. فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان التام في كل طرفين استحال التصادم بين البراءتين، فحينئذ لا تصادم بين البراءتين العقليتين. نرجع الآن، هذا كله بمثابة جملة اعتراضية، فيقول فإن كان ملاك حكم العقل موجودا فاستحال التصادم، وإلا إن لم يكن ملاك الحكم موجودا لم تجري البراءة، ولكن هل جريان عدم جريان البراءة العقلية للتعارض والتصافط أم لعدم المقتضي؟ لعدم المقتضي إذ لا مقتضي لها، إذ لا بيان، إذ هناك بيان. فبالتالي وإلا إذا لم يكن الميلاد الحكم تاما لن تجري البراءة لعدم المقتضي لا للتعارض، فحينئذ في هذه الحال لا موجب للقول بأن العلم الإجمالي حينئذ يقتضي وجوب الموافقة القطعية، ولا موجب للقول بأن البراءة العقلية بأن الاحتمال هو المنجس في المقام. فحينئذ في هذه الحالة يبطل القول بوجوب الاتيان بكلا الطرفين. يبقى عند فقرة صغيرة إن شاء الله تعالى نأتي بها، ولخليني أقرأ هذه العبارة. وهكذا يتضح أن على مسلك قبع العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة باعتبار أن الحس المتشرعي يقتضي وجوب الاتيان بكلا الطرفين. ولم ينقل القول عن أحد باستثناء صاحب المدارك رحمه الله القول بعدم وجوب الموافقة القطعية. يبقى استدراك لهذا الكلام إن شاء الله تعالى يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.